بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. تكلم فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن أدب الخشوع في الصلاة، ومع أدب تدبر القرآن الذي هو من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة. ومن أعظم القرآن الذي يتلى في الصلاة سورة الفاتحة، فتأمل سورة الفاتحة يعين المسلم على خشوعه في صلاته. وكنا قد تطرقنا في ما مضى من الحلقات إلى تفسير قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ووقفنا على أعظم سؤال وأعظم دعاء يدعو به المسلم في صلاته، وهو الذي يؤمن عليه في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أي أرشدنا ودلنا إلى الصراط، والصراط المراد به ها هنا الطريق، أي أرشدنا إلى طريق الهداية وطريق الرشاد، ووفقنا إلى سلوك هذا الصراط. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى في سؤالك للهداية علما نافعا يدلك على هذا الطريق، وعملا صالحا تعمل به وأنت تسير في هذا الطريق الذي وصف بأنه مستقيم، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فهذه الآية تدل على لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة. فأنت أولا حمدت الله جل وعلا وأثنيت عليه وتبرأت من حولك وقوتك، واستعنت بالله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. فلا بد في العبادة من إخلاص، وهذا الذي مر علينا في قوله تعالى: إياك نعبد. ومن استعانة كذلك أيضا يتقوى بها على العبادة، وهذا في قوله تعالى: وإياك نستعين. ومن عبد الله واستعان به سأله تبارك وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قوله تعالى: اهدنا، فائدة عظيمة تتضمن طلب الهداية، وهي هداية العلم وهداية التوفيق. لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله جل وعلا قد هدى الناس بهذا المعنى، هداهم أي بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. والمعنى الثاني من معاني الهداية التوفيق للهدى واتباع الشريعة، وهذا في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا القسم هو الذي قد يحرم منه بعض الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي بينا لهم الحق وبينا لهم طريقه ولكنهم لم يوفقوا. وفي قوله أيضا اهدنا الصراط المستقيم، هذا يبين أن الصراط منه ما هو مستقيم ومنه ما هو معوج، فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج، قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيه أن العبد محتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فهو يسأل الله بصيغة الجمع، قال العلماء: أي أن كل عضو من أعضاء الجسد يحتاج إلى هداية، السمع يحتاج إلى هداية، والبصر يحتاج إلى هداية، والجوارح تحتاج إلى هداية. ووجه آخر في تفسير ذكر الجمع في اهدنا أن هذا في مقام التعظيم لله سبحانه وتعالى، فكأن العبد يعظم الله سبحانه وتعالى فيقول: اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، أي لست أنا الطالب لوحدي هذه الهداية، بل كل العباد وأنا منهم مفتقر إلى هداية الله سبحانه وتعالى. هذا الصراط صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، فمن سلك هذا الصراط فإنه لا ينظر إلى من خالف هذا الصراط ولو كانوا كثر، وإنما ينظر إلى من معه في هذا الصراط، فمعه في هذا الصراط الذين أنعم الله عليهم، وهي الآية التي تليها: صراط الذين أنعمت عليهم. ولنا في المنعم عليهم وهم سالكوا هذا الصراط المستقيم وقفة أخرى نرجوها إن شاء الله إلى لقاء آخر. فما عظم هذا الدعاء العظيم الذي نؤمن به في كل صلاة، وما أعظم هذه السورة العظيمة التي تضمنت مثل هذا السؤال العظيم، وهو سؤال الله الهداية، صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن أنعم الله عليهم فسلكوا هذا الصراط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا تسبب الخادم في خسارة المخدوم، مثل يقول تعطيل جهاز أو آلة في المنزل، أو قرر أن لا يكمل مدة الخدمة، فهل يجوز للمخدوم خصم ذلك من أجره قيمة، يعني يقول قيمة تقديرية مقاربة للضرر؟
الحمد لله. أولا ما يتعلق ب العامل وهو الأجير الذي يعمل عند الإنسان، فالأصل فيها الأجير الذي يعمل عند الإنسان، الأصل فيه الأمانة في عمله، وبناء على ذلك فإنه إذا عمل عملا فالأصل أنه لا يضمن فيما يعمل من أعمال إلا إذا فرط، فإذا فرط فإنه يضمن. أما إذا كان هذا التلف الذي حصل لبعض لبعض الأجهزة أو لبعض الأدوات التي عند رب المنزل، فإن الأصل فيه إذا كان هذا التلف تلفا طارئا ولم يكن بتفريط من العامل، فإن الأصل أنه لا ضمان، لا ضمان على العامل. وأما ما يتعلق بإنهاء العقد، فإن إنهاء العقد هذا يتضمن قواعد وشروط في الاتفاق فيما بين العامل وفيما بين رب العمل وما بين المكتب الذي استقدم هذا العامل. فإذا لم يكن في الشروط أن العامل يضمن، إذا لم يكن من المدة فلا يجوز لك أن تأخذ من العامل، لأن العامل ها هنا لم يكن بينك وبينه اتفاق على ضمانه في المدة، وإنما هذا الضمان يسري على المكتب. فإذا انتهى الضمان الذي بينك وبين المكتب فإن الأصل أن هذا العامل لا يضمن، ولكن العامل يضمن قيمة التذكرة فيما لو رجع حسب ما هو متفق عليه في العقد. فعند وجود الخلاف بين العامل وبين رب العمل فالأصل الرجوع إلى العقد الذي بينهم. فإذا تضمن العقد تضمين العامل عن قيمة المدة التي لم يكملها فإنه يضمن، وأما إذا لم يتضمن ذلك فإن الأصل في ذلك هو عدم ضمان العامل. ولكن إذا كان هناك اتفاق من غير إلجاء ووافق عليه العامل من غير أن يجبر على شيء لرفع الضرر عن رب العمل، فهذا يكون بالاتفاق فيما بين العامل وبين رب العمل. أما أن يضمن ولم يكن هناك شرط على تضمينه، والأصل أن مثل هذا الضمان يكون من المكتب، فلا يتحمله العامل، والله أعلم.
جزاك الله خير فشيخ وأحسن الله إليكم. يقول خرجت من أبو ظبي إلى دبي بعد أن أذن الأذان الأول لصلاة الجمعة، ويقول بعد أن وصلت إلى دبي جمعت الظهر والعصر جمعا وقصرا، هل فعلي صحيح؟
هذا الفعل والله أعلم ليس بصحيح إذا أذن المؤذن للأذان الذي يجب فيه السعي وهو الأذان الثاني، فإذا أذن الأذان الثاني فلا يجوز لك أن تنشئ سفرا في هذا الوقت، لأنك مأمور بالسعي إلى خطبة الجمعة، كما قالت تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز الإنسان أن يسافر إذا نودي للصلاة، وهو النداء الثاني الذي فيه صعود الخطيب على المنبر. أما قبل ذلك فإن أهل العلم يكرهون إنشاء السفر في يوم الجمعة إلا لحاجة، ويشتد الأمر إذا كان الإنشاء من غير ضرر، أي لم يكن هناك ارتباط بموعد طائرة أو قطار، وإنما أنشأ السفر هروبا من حضور صلاة الجمعة وحتى يخفف عليه في الجمع بين الصلاتين. فأرى أن هذا الفعل فعل لا ينبغي وإن كان قبل الأذان المتعلق، قبل الأذان الذي يجب فيه السعي لصلاة الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز أن لا يؤخذ بوصية الأب بعد وفاته؟
الحمد لله، الوصايا على أنواع، فمنها ما هو واجب مما يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية، كأن تكون هذه الوصية متعلقة بالمال، فلو حق التصرف في الثلث فما دون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث هو الثلث كثير، فجعل للميت حق التصرف في هذا الثلث، فلا يجوز للورثة أن يمنعوا الوصية إذا كانت بمثل ذلك، أو إذا كانت الوصية تتضمن إيصال حق إلى صاحبه، كان يكون عليه دين وقد وثقه هذا الدين في وصيته، أو كذلك أيضا إذا لم يكن في ذلك ضرر أو مشقة وكان بإمكان الورثة تطبيق وصيته، كان يوصي بالاهتمام بأحد من أقاربه أو بأبنائه. فأصل في هذه الوصايا التي لا تتضمن منكرا ولا يترتب عليها ضرر على بقية الورثة، فالأصل أنه يجب الوفاء بهذه الوصية، أما إذا كانت من باب التحضير فهي مستحبة ولا شك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم صلاة الفجر في الحافلة بالنسبة لمشرفة المدرسة؟
الحمد لله، صلاة الفريضة تختلف عن صلاة النافلة، فصلاة الفريضة يشترط فيها القيام عند القدرة عليه، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الموصي صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة يسقط عند العجز عنه، والضابط هذه المسألة أو تحقيق المناط في هذه المسألة يرجع إلى قدرة هذه المشرفة على النزول ولو للصلاة، ومثل هذه الأمور الأصل أنها تتفق مع سائق الباص على إيقاف الباص، لأن صلاة ركعتين لا يأخذ وقتا كثيرا، ربما في دقيقتين تستطيع أن تقرأ تصلي بالركعتين فتتخفف في القراءة فتقرأ الفاتحة وتكتفي بها وتأتي بأركان الصلاة تامة كاملة، وهذا لا يأخذ منها وقتا. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا منعت من النزول من الحافلة لأداء الصلاة وقد ضاق الوقت بحيث لا تستطيع أن تأتي بركعة واحدة قبل أن تطلع الشمس، فعند ذاك يجوز لها أن تصلي وهي في الحافلة، وذلك إذا تعذر عليها أن تنزل لكي تصلي. أما إذا كان بإمكانها أن توقف راعي الحافلة وهذا متيسر، لأن الحافلات تأتي وتقف عند البيوت وتنتظر الركاب، فبإمكانها أن تكون مع سجادتها وتستقبل القبلة وتصلي ولا تصلي وهي في الحافلة، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة بخلاف صلاة النافلة. إذن فالذي يظهر والله أعلم أن مناط هذه المسألة يرجع إلى إمكانية نزولها من الحافلة لأداء الصلاة من عدم إمكانية نزول الصلاة، وكونها تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الذي يمكن معه أن تصلي صلاة الفجر. أما إذا تعذر عليها النزول والوقوف فعند ذاك يجوز لها أن تصلي في الحافلة، وعليها لا تستعجل في ذلك حتى تتيسر أو تتأكد من عدم قدرتها على ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت يقول أتصدق لكن يقول نيتي أن تكون هذه الصدقة لأبي، فيقول هل لي أجر من الصدقة؟
الأصل في عمل الإنسان أن يكون له، والله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعمل الإنسان الأصل أن هذا العمل له، ولكن إذا أراد أن يهب الثواب إلى أمواته كوالديه فإن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك، وجمهور أهل العلم على جواز هبة الثواب للأب أو الوالدين، فعلى هذا القول فإذا وهب الثواب لهم فالأصل أن له ليس له من الثواب شيء، وإنما ما عمله من عمل فإنه وهب الثواب إلى ميته، ولكنه يثاب على نيته الطيبة وعلى ما أراد به من الخير، فهذه أعمال قام بها هو، وأما أصل الثواب الذي رتب على العمل فإنه قد أهداه ولا شيء له. ولذلك يعني لا ينبغي التوسع في هذه المسألة وهبة الثواب. بعض الناس هداهم الله يقوم بهبة أكثر أعماله وكأنه لا يبقي لنفسه أي شيء، مع أن الإنسان عندما يأتي يوم القيامة فإنه يبحث عن الحسنات، يبحثها ها هنا وها هنا، فإذا أتى ونظر في حسناته فإذا هو قد وهبها إلى غيره فلم يكن عنده حسنات. فالأصل أن الإنسان يعمل لنفسه، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالأصل أن الإنسان يعمل كي يقي نفسه من النار. ولكنه لو أنه أشرك والديه في الثواب الذي عمله فإنه يصل الثواب إليهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول تت قبل النوم أن يقول استغفر الله 100 مرة، فيقول هل هذا الفعل صحيح أو أنه مخالف للسنة؟
الحمد لله، الاستغفار من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ذكر قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله جل وعلا ذاكرا قول سادات أنبيائه كصالح عليه السلام قال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم حث كذلك على الاستغفار، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة. فكون الإنسان يستغفر في اليوم أو في الليلة نحو من هذا العدد فإن هذا من العدد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإيقاعه سواء بالليل أو سواء بالنهار، سواء كان مفرقا أو سواء كان مجموعا، ومن جملة امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يحتاج الإنسان إلى أن يكون له وقت يضع فيه ورده، وقد كان السلف رضوان الله عليهم لهم أوراد في ذلك، لهم أوراد يحافظون عليها، لأن هذا مما يضبط لهم أوقاتهم ومما يجعلهم يلتزمون هذا الذكر. ولكن لا يكون هذا الالتزام على أنه تعبد، فليس من أذكار الصباح والمساء مثل هذا الاستغفار، وإنما هو ينوي بذلك أن يأتي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر. وعلى هذا لو أنه قاله في صباحه أو في مسائه فإنه لا حرج عليه في ذلك، من غير أن يعتقد أن ذلك من أذكار الصباح أو المساء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول متى تكون أوقات غفلة الناس التي ورد أن فيها أجر العبادة يكون عظيما؟
غفلة الناس و ابتعادهم عن العمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن وبعد الناس عن الدين والحق، قال للعامل منهم أجر 50 منكم، أجر 50، قالوا منا يا رسول الله، أو منهم، قال بل منكم. وهذا يدل على أن الإنسان في أوقات الغفلة لا ينبغي أن يبتعد عن العمل الصالح، بل أن العمل الصالح يستحب عند الغفلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، قال فيه ترفع أعمال رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومما أخذ من هذا الحديث من الفوائد استحباب العمل في أوقات الغفلة، ففي أوقات الغفلة وانشغال الناس بالدنيا وبالأموال وبالأولاد وبالأعمال وبالفتن يستحب للإنسان أن يكثر من العمل الصالح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ الصلاة في السفر هل تكون جمعا وقصرا أو جمعا فقط؟
الصلاة في السفر من المسائل التي يخطئ بعض الناس في فهمها، فهناك حكمين مختلفين، والسفر له أحكام كثيرة، ومن أحكام السفر الجمع والقصر، وهناك أحكام أخرى كثيرة متعلقة بالسفر، سواء أحكام تتعلق بالصلاة والقيام لها، سواء بعدد الركعات في أوقات الصلوات في السفر، عفوا في الصيام، في الزكاة وغيرها من المسائل المتعلقة بالسفر. ومن جملة هذه المسائل ما يتعلق بصلاة المسافر من حيث الوقت ومن حيث عدد الركعات. أما من حيث عدد الركعات فالأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة الرباعية ما دام في السفر، لقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة أول ما فرضت الركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. إذن الحكم الأول وهو المهم الذي لابد أن يقع الانتباه عليه، وهو أن صلاة المسافر الرباعية تكون ركعتين. الحكم الثاني وهو حكم آخر وهو الجمع بين الصلوات، أي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فهذه الصلوات الأربع يجوز أن يجمع فيها الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك أيضا المغرب والعشاء. ولكن أيهما الأفضل؟ هل الأفضل في حال السفر الجمع أو ترك الجمع؟ في ذلك تفصيل. إن كان المسافر سائرا بمعنى أنه يتنقل، فها هنا الرخصة في ذلك أن يجمع بين الصلوات. أما إذا كان نازلا واستقر في مكانه فالأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن يقصر الصلاة الرباعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج. فعندما نزل في منى عليه الصلاة والسلام واستقر فيها ليلة في اليوم الثامن صلى كل صلاة في وقتها، ولكنه قصر الصلاة الرباعية. فلما رحل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وكذلك عليه الصلاة والسلام لما انتقل من عرفة إلى مزدلفة كذلك أيضا جمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء. فالأصل أنه إذا تنقل جاز له أن يترخص برخصة الجمع، أما إذا نزل فالأفضل له في هذه الحالة أن يصلي كل صلاة في وقتها. فلابد من الانتباه من هذين الحكمين، القصر له حكمه في القصر عزيمة في السفر، كل صلاة رباعية فإنها تصلى ركعتين، هذا حكم. والحكم الآخر يتعلق بجمع الصلوات، والجمع بين الصلوات ذكرنا أنه إذا كان سائرا متنقلا فالأفضل في هذه الحال أن يأخذ بالرخصة وهي الجمع، وإذا كان نازلا مستقرا مقيما في حال سفره فالأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة الرباعية. ولكن لو أنه جمع فإن الصلاة صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز إكمال قراءة القرآن وقت الأذان أم أقطع القراءة وأردد خلف المؤذن؟
الأفضل في هذه المسألة كما حقق ذلك عدد من العلماء كابن القيم رحمه الله أن تأتي بالعبادة في وقتها المستحب شرعا، وهذا يختلف باختلاف العبادة في زمانها وفي مكانها وفي حالها. فالأفضل في حال الأذان هو الترديد خلف المؤذن، ليست الصلاة في هذه الوقت هي الأفضل، وليس الذكر في هذا الوقت هو الأفضل، ولكن عند الأذان الأفضل هو متابعة المؤذن عند أذانه، والأفضل بعد الأذان هو الإتيان بالذكر بعد الأذان، والأفضل بعد الأذان الاشتغال بكل أمر يفضي إلى الخشوع والإتيان بإقامة الصلاة على حقيقتها، وضوءا حسنا في الوضوء وسعيا إلى الصلاة وإتيانا بالرواتب وذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، ثم بعد ذلك القيام للصلاة. فإذا فرغت من الصلاة أفضل عمل بعد الصلاة هو الذكر وليس الدعاء. بعض الناس بعد الصلاة مباشرة يدعو، فالأفضل هو الإتيان بالذكر بعد الصلاة. فإذا فرغت من الذكر لك أن تدعو ولك أن تقرأ القرآن. عند الجنازة فالأفضل هو اتباع الجنازة، وعند الدفن الأفضل هو الدفن، وعند المريض الأفضل هو عيادة المريض. ففي كل وقت وزمان يتعبد الله جل وعلا بعبادة هذا الوقت. والسائل سأل عن ماذا؟ عن قراءة
القرآن وقت الأذان.
عن قراءة القرآن وقت الأذان، فنقول الأفضل في هذا الوقت هو الترديد خلف المؤذن والذكر بعد الأذان ثم قراءة القرآن أو الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوقت بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المنائي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.